Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشره اخبار الظهيره ليوم الجمعه الموافق 17 يناير 2025 واستهلها بالعناوين. تواصل الاحتجاجات واعمال العنف في جوبا والسلطات الامنيه تعلن حظر التجول. الخزانه الامريكيه تفرض عقوبات على قائد الجيش البرهان والمسؤول الثاني في منظومه الصناعات الدفاعيه. مقتل 9 أشخاص وإصابة 35 آخرين في غارة جوية استهدفت سوغورو في جنوب الخرطوم. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يتهم الجيش باستخدام الأسلحة الكيماوية في حربه ضد الدعم السريع. كانت هذه هي العناوين، وإلى التفاصيل يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. تواصلت الاحتجاجات في مدينة جوبا صباح الجمعة، وفرضت السلطات حظر للتجوال في المدينة من 6 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي، وذلك بعد يوم من أعمال العنف احتجاجا على الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون من جنوب السودان في ولاية الجزيرة عقب استعادة القوات المسلحة لسيطرتها على مدينة ود مدني. وأفاد شهود عيان أن غالبية الأسواق والمحال التجارية في المدينة ظلت مغلقة وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة، وسمعت أصوات إطلاق الرصاص دون أن ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وكشفت مصادر في شرطة جنوب السودان عن اتساع أعمال العنف إلى مدن أخرى من بينها مدينة أويل في شمال بحر الغزال، ويمتدت أعمال العنف التي بدأت ظهر الأمس لتشمل عددا من أحياء مدينة جوبا ومن بينها مناطق حي الثورة، الملكية، جوديلي، العمارات، سوق 6، طريق تومبرا، نيو سايت، ميدان سيمبا، سوق مونكي ليبيا وسوق 107، وجرت خلالها أعمال سلب ونهب استهدفت المحال التجارية لمواطنين سودانيين. وتقول مصادر دبنجا أن قوات الشرطة تدخلت يوم أمس الخميس وقامت بإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين. وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد جون خسارة أن الوضع تحت السيطرة وأن لا خوف على السودانيين المقيمين في المدينة، فيما وجه الرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان رسالة لمواطنيه يدعوهم فيها إلى التزام الهدوء وضبط النفس. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الفريق عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، والذي يسمح بفرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي. وبررت الإدارة الأمريكية قرارها بفرض العقوبات بارتكاب الجيش هجمات مميتة على المدنيين بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات. وحملت القوات المسلحة السودانية المسؤولية عن الحرمان الروتيني والمتعمد من الوصول للعون الإنساني باستخدام الحرمان من الغذاء كتكتيك للحرب. وشملت العقوبات المواطن السوداني الأوكراني أحمد عبد الله المسؤول في نظام الصناعات الدفاعية التي تعتبر الذراع الأساسي للمشتريات في القوات المسلحة السودانية، وكذلك شركة بورتكس التجارية المحدودة التي يتولى إدارتها عبد الله أحمد. وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع، وتتواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين. قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارة نفذها طيران الجيش على سوغورو في جنوب الخرطوم ظهر يوم الخميس 16 يناير 2025، وتعتبر هذه ثاني غارة جوية يشنها طيران الجيش على سوغورو في غضون أيام معدودة. وأوضح الدكتور محمد كندش أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى بشاير بانتظار الحصول على تصريح الدفن، وأضاف أن المستشفى يواجه مصاعب في علاج الجرحى بعد تقليص ساعات العمل فيه إلى 8 ساعات بعد انسحاب فريق منظمة أطباء بلا حدود منه قبل أسبوع بسبب تكرار حوادث الاعتداءات على الكادر الطبي. وأضاف في هذا الخصوص:
الساعة 2 ظهر يتعرض سوغورو لقصف جوي، وطبعا دي المجزرة الثانية في غوري، المجزرة الأولى يعني راحوا ضحيتها ما يغارب الكم 50 شخص. اليوم يعني 9 جثث الآن موجودة في مستشفى بشاير، يعني 9 ضحايا للقصف الجوي اللي استهدف سوغورو ظهر اليوم، وأكثر من 35 حالة إصابة ما بين خفيفة والحرية.
اتهم تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها بتاريخ 16 يناير 2025 الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل في قتاله ضد قوات الدعم السريع. ونقل التقرير عن 4 مسؤولين كبار في واشنطن قولهم إنه تم نشر الأسلحة الكيميائية مؤخرا في مناطق نائية من السودان واستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع التي يقاتلها الجيش منذ أبريل 2023. وأبدى المسؤولون الأمريكيون قلقهم من إمكانية استخدام الأسلحة قريبا في مناطق مكتظة بسكان في العاصمة الخرطوم. أكتفي بهذا القدر وأنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لواصل معكم تقديم بقية النشرة.
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكم بطيبة بولاية الجزيرة، ونص القرار على رئاسة ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين، كما أكد على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكومبو بولاية الجزيرة، كما كلف اللجنة برفع تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها خلال فترة لا تتجاوز أسبوع، وقال إن القانون والدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين ومحاسبتهم ولا نلجأ للانتقام والتشفي. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
وانتوا كلنا عارفين نخدم الناس.
الله اكبر.
هو المارق عشان ننتقم ولا يشفى ولا ياخذ حقه.
الله اكبر.
القانون والدوله هي المسؤوله من حمايه الناس، من توفير، من محاسبتهم، من كل شيء.
الله اكبر.
نحن ثاني بنكرر تحياتنا لكم، تحياتنا لاهلنا في مدني الصبر.
من جانبه قال المحامي مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعه محامي الطوارئ في مقابله مع راديو دبنجا ان لجنه التحقيق التي شكلها البرهان حول أحداث كم بطيبة تفتقر إلى الأساس القانوني. وقال المحامي مصعب لراديو دبنجا أن البرهان يستند في قراره على الوثيقة الدستورية وهي في حكم المعلقة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 مبينا أن أي إجراء يستند عليها يفتقر للمشروعية. وأضاف كان من الأولى أن يستند البرهان على قانون القوات المسلحة لعام 2007 الذي يمنحه حق التحقيق مع منسوبي القوات المسلحة والقوات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا كانت المؤسسة العسكرية جادة في التحقيق في الأحداث المروعة التي حدثت في ولاية الجزيرة، كان من الأولى على القائد العام للقوات المسلحة أن يستند على قانون القوات المسلحة لسنة 2007 واللي هو بيديه سلطة التحقيق والمساءلة لأفراد وضباط القوات المسلحة، وهنالك عدد من القوات المتحالفة مع القوات المسلحة كان يمكن أن يستخدم هذا القانون للتحقيق.
وفي ذات السياق استبعد المحامي مصعب صباحي أن تؤدي لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها على تحقيق العدالة. وقال المحامي مصعب إن تحديد نطاق القرار بكم بطيبة مؤشر سالب بشأن تحقيق العدالة، وأكد إن مدينة ودمدني وعدد من القنابل شهدت جرائم مروعة. وأكد المحامي مصعب إن الخيار الوحيد لتحقيق العدالة هو اللجوء للعدالة الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
الذين ارتكبوا هذه الجرائم في حق السودانية يجب أن يقادوا إلى العدالة الدولية، ويجب أن يطلع المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية في جلب هؤلاء الجنة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ليمثلوا أمام العدالة. في ظل هذا الواقع ليس هناك خيارات سوى هذا الخيار يعني أمام السودانيين وأمام الضحايا وأسرهم.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمتها إذا التقارير التي تتحدث أن عمليات قتل عرقية تستهدف المدنيين في ولاية الجزيرة، وحثت السلطات في السودان على التحقيق بشكل كامل في هذه التقارير لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة والتحرك بشكل عاجل لضمان الحماية الفعالة للمدنيين. من جانبها أدانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمانتين نكوتويا سلامي الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بولاية الجزيرة على أساس عرقي، وشددت على حماية المدنيين في مناطق النزاعات، وأشارت إلى مخاوف جدية بشأن الانتهاكات الصارقة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وصف رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور عبدالله حمدوك في بيان صدر يوم الخميس المجازر في ولاية الجزيرة بأنها الأبشع، مشيرا إلى أنها تنفذ من قبل جماعات إرهابية تستهدف المدنيين بلا رحمة، كما وجه نداء لكل السودانيين بعدم الانسياق وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية التي تحدث إلى إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المختلفة. وأناشد حمدوك دعاة السلام في العالم للعمل على دفع الأطراف المتصارعة نحو وقف فوري للحرب المدمرة التي تعصف بالبلاد، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السلام وإنقاذ أرواح المدنيين. استدعت وزارة خارجية جنوب السودان رسميا السفير السوداني عصام كرار مؤرب عن قلقها لمقتل مواطنيها في مدني والجزيرة بعد دخول الجيش. وقال السفير يون صموئيل وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية إنهم تلقوا تقريرا شاملا ومفصلا من سفارتهم في بورسودان بشأن مقتل مواطني جنوب السودان والفظائع التي ارتكبت في مواجهتهم، وعرب عن قلقهم العميق لما جرى، ودعا لتشكيل الحكومة السودانية لجنة تحقيق بصورة فورية وإبلاغ جنوب السودان بشأن نتائج التحقيق، كما دعا للسماح للقسم القنصلي في السفارة للوصول إلى ود مدني والتواصل مع مواطني جنوب السودان والاستماع للحقائق. وأضاف في هذا الخصوص: من جانبه أعرب السفير عصام كرار سفير السودان لدى جنوب السودان في تصريح صحفي أن أسفه إذا الانتهاكات التي حدثت لعدد من مواطني جنوب السودان في مدني. وقال في تصريح صحفي أنه أجرى اتصالات هاتفية مع نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي ورئيس هيئة الأركان بشأن الخروقات، وأشار إلى تشكيل لجان للتحقيق والتقصي والقبض على من ارتكب هذه الجرائم في مواجهة مواطني جنوب السودان والسودانيين، مبينا أن اللجان باشرت أعمالها أمس. وأضاف في هذا الخصوص:
اتصلت بقيادة العليا في السودان على الفريق أول شمس الدين كباشي عضو المجلس الانتقالي والنائب القائد العام للقوات المسلحة وبرئيس هيئة الأركان، وضحنا لهم أن هذه الخراقات مالية الوسائط وسوف تؤثر بصورة أو بأخرى على كثير من الأشياء في الساحة.
وفي الأثناء نظم طلاب جامعة جوبا وقف احتجاجية داخل مقر الجامعة تنديدا بالانتهاكات في مواجهة مواطني جنوب السودان. وفي الأثناء نشرت الشرطة قواتها أمام صينية جامعة جوبا وسفارة السودان تحسبا لأي احتجاجات أمام مقر السفارة. وفي الأثناء تردد أنباء أن الاعتداء على دبلوماسي سوداني في جوبا. في الأثناء أدانت قوات الدعم السريع الاعتداءات على مواطني دولة جنوب السودان، وقالت إن هذا السلوك يتنافى مع الحفاظ على كرامة الإنسان. جددت قوات الدعم السريع قصفها لمعسكر أبو شوق ومناطق أخرى في الفاشر صباح الخميس. وقالت غرفة الطوارئ أبو شوق إن القصف المدفعي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح الخميس وشمل أجزاء واسعة من الأحياء السكنية بالمعسكر والمناطق المتاخمة للمعسكر من الناحية الغربية. وكانت قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا على مدينة الفاشر يوم الأربعاء، وأدى لسقوط قذائف في متحف السلطان للدينار للمرة الثانية. وقالت قيادة الفرقة السادسة المشاح في الفاشر على صفحتها في فيسبوك إن امرأة قتلت جراء قصف قوات الدعم السريع للأحياء الجنوبية بالفاشر يوم الأربعاء. في الأثناء جدد الطيران الحربي قصفه لمدينة نيالا مساء الأربعاء للمرة الثالثة خلال أسبوع، وأدى القصف خلال الأيام الماضية إلى مقتل وإصابة نحو 30 شخصا. كشفت مصادر متطابقة عن سيطرة الجيش على منطقة ود أبو صالح في شرق النيل ومنطقة بوط في النيل الأزرق، كما أعلنت القوى المشتركة سيطرتها على منطقتي بعاشيم وماو يوم الأربعاء بعد سيطرتها على مناطق ديري شقي ومناطق أخرى في محلية المالحة. في الأثناء كشفت مصفوفة تتبع النزوح النزوح أكثر من 2100 أسرة من مناطق ديري شقي وحلف بسبب المعارك العنيفة بين القوى المشتركة والدعم السريع. كشف من أركم الناوي حاكم إقليم دارفور أن دخول متحرك للدعم السريع قوامه 400 مركب وآلية عسكرية متنوعة عن طريق ليبيا إلى دارفور. وقال في تقريدة على منصة إكس أن الدعم الأجنبي يتواصل عبر محور ليبيا. حذر المدير الإداري لمستشفى بشاير بجنوب الخرطوم محمد عبدالله من توقف العمل في المستشفى خلال الأيام المقبلة وسبب نفاذ مخزون الوقود اللازم لتشغيل المولد الكهربائي. وقال لراديو دبنغ إن التيار الكهربائي مقطوع أن مستشفى بشائر منذ فترة، وقال إن المولد يحتاج إلى 4 براميل وقود يوميا بما يكلف نحو 5 مليار جنيه. وأشار إلى انسحاب منظمة أطباء بلا حدود من المستشفى قبل أسبوع، مبينا إن المنظمة كانت توفر الوقود ومرتبات العاملين والأدوية. وقال إن الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى يعملون كمتطوعين، وأوضح إن المستشفى يقدم الخدمة لجميع أحياء الخرطوم التي تقع جنوب شروني إلى جبرة، كما يستقبل حالات من بعض غرى الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
في اليوم بنكون محتاجين لأربع براميل ديل على الأقل يعني تكلفتهم ما بين 4 إلى 5 مليار يعني محتاجين في اليوم. فمبلغ زي ده مبلغ خرافي جدا يعني ما في جهة بتقدر توفر لنا ولا نحن يعني قادرين نوفر في ظل إنه المستشفى الآن شغالة يعني كل الكادر الموجود متطوع يعني ما بظل بياخد قروش يعني كلهم متطوعين.
حذرت لجنة المعلمين السودانية من تكرار نفس الأخطاء التي صاحبت تنظيم امتحانات الشهادة السودانية لدفعة 2023 والتي لم تفي بمبدأي الشمول والعدالة. ودعا سامي الباقر المتحدث باسم اللجنة في حديث لراديو دبنجا إلى التحضير الجيد لامتحانات المزمع تنظيمها في شهر مارس القادم وأخذ كل الجوانب الفنية للامتحانات في الاعتبار عند إجرائها. وقال إن اللجنة قدمت تصورا متكاملا من بينها تشكيل آلية وطنية وفتح المسارات والممرات الآمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
تشكل لجنة اللي احنا سميناها اللجنة الوطنية المحايدة يكون عندها القدرة على التحرك ومخاطبة كل الأطراف، يعني أي طرف إن شاء الله عنده طالب واحد في منطقة سيطرة أي طرف، الطالب ده مسؤولية الدولة السودانية، فيتم مخاطبة كل الأطراف وتترك هذه الامتحانات لإدارة الامتحانات أو إدارة امتحانات السودان.
شكت أكثر من 3000 أسرة عالقة في الحدود السودانية التشادية منذ أكثر من 3 أشهر من أوضاع إنسانية قاسية. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن الأسر فرت من بيرسليبة بالشمال الجنينة إلى تشاد بعد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على المنطقة، وقال إنهم في منطقة كربو الحدودية وينتظرون دورهم للترحيل إلى معسكرات في العمق التشادي. وأوضح إن المنظمات تشترط الرحيل إلى المعسكرات الدائمة لتقديم المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
أكثر من 3200 أسرة ديل قاعدين ومنظمة بقول نازل كلهم نرفام نوديهم ملح، لكن قالوا إلا لو كما وديت اللي هناك قالوا هنا منظمة ما بيجيب حاجة. بقول نازل أصل الآن قاعدين في أهم أشياء دايرين الناس ما أكل وما شرب حاجات دي كل شيء كده أصل ما في نازل يعني أصل بنهل تعبان.
الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة يونيسيف إن نحو 500 طفل تعرضوا للقتل والتشويه في دارفور وكردفان الخرطوم خلال 6 أشهر. وأوضحت في تقرير إن 770 ألف طفل دون السن الخامسة بالسودان سيعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في عام 2025. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة تحقيق حول أحداث طيبة كم طيبة بولاية الجزيرة واللجنة برئاسة مساعد النائب العام. ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ. وفي البداية بنقول لك مرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذنا وبكل السادة المستمعين راديو دبنجا داخل وخارج السودان.
طيب، كنت عايز نتناول معك الأساس القانوني ل القرار الأصدر البرهان بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث كم طيبة.
ابتداء الفريق عبد الفتاح البرهان ظل لفترة طويلة يمارس صلاحياته الواردة في الوثيقة الدستورية، ودي ما زال مشكوك فيها في سلامته الدستورية، لأنه في عقاب انقلاب 25 أكتوبر تم تعطيل جزء مواد رئيسية من الوثيقة الدستورية وتم حل الحكومة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بتجعل الوثيقة الدستورية في حكم المعلق العمل بها وافتقادها كأساس دستوري لأي مشروعية. فابتداء اتخاذ قرار بتشكيل واضح من المنصوص بتاع القرار اللي تم إعلانه من مجلس السيادة إلى مجلس السيادة، إنه لأنه قام بتعيين النائب العام برئاسة اللجنة إنه يمارس في صلاحيات رئيس الجمهورية كما هو وارد في قانون التحقيقات لسنة 1954، وهو كده بيوضع موضعه في موضع رئيس الجمهورية، واللي هو مسألة مشكوك فيها بعد إجراءات 25 أكتوبر 21. أنا برضو إذا كانت المؤسسة العسكرية جادة في التحقيق في الأحداث المروعة التي حدثت في ولاية الجزيرة، كان من الأولى على القائد العام للقوات المسلحة أن يستند على قانون القوات المسلحة لسنة 2007، واللي هو بيديه سلطة التحقيق في والمساءلة لأفراد وضباط القوات المسلحة، وهنالك عدد من القوات اللي هي خارج إطار القوات المسلحة وتحالف مع القوات المسلحة كان يمكن أن يستخدم هذا القانون للتحقيق في هذه الجرائم. كان هنالك أساس قانوني يمكن أن يستخدمه القائد القوات العام القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في هذه الانتهاكات المروعة إذا كانت هنالك جدية للتحقيق في هذه الانتهاكات.
طيب النقطة دي تأثير شنو على تحقيق العدالة؟
أنا أعتقد إنه هو هذا القرار ومنصوص ضمن الحملة بتاعت زر العيون على هذه الجرائم المروعة التي تحاول القوات المسلحة أن تقول هذه هنالك مخالفات فردية، هنالك أحداث ناتجة لسلوك فردي، ولكن الوقائع في الأرض والطريقة التي ارتكبت بهذه الجرائم تشير إلى أن هنالك نهج لارتكاب هذه الجرائم نهج منظم، وأن الأفراد الذين يقومون بهذه الجرائم يجعرون براحة تامة وهم يقومون بتنفيذ مثل هذه الجرائم البشعة. أي حديث عن لجان تحقيق يقوم بها أحد الطرفين للتحقيق في انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان قد تشكل إدانة لأي واحد من الطرفين هي مشكوك في نتائجها من الأساس، لا يمكن أن تكون أنت الحكم والجلاد. هذا منطق يجافي المفهوم السليم للعدالة. لا يمكن للضحايا وشروم السودانيين ينتظروا نتائج من هذه اللجان التي تكون على هذه الشاكلة.
طيب خص القرار الأحداث في كامبو طيبة بولاية الجزيرة، رغم أنه هنالك أحداث كثيرة في ولاية الجزيرة، في كنابي، في مدينة ودملني وغيرها، فرأيك شنو في النقطة دي؟
هنالك كما أسلف وقلت لك أن هنالك نشاط ممنهج لارتكاب عدد من الجرائم، هنالك خطاب قبل ارتكاب هذه الجرائم يتم الإعداد له، خطاب تحريضي وخطاب كراهية يتم التحضير له من أجهزة الإعلام والإعلاميين الموالين للقوات المسلحة، الآلة الإعلامية الموالية للقوات المسلحة. هنالك إعداد لمثل هذه الجرائم ومن خلال الخطاب وتحديد وحصر القرار نطاق التحقيق في هذه الانتهاكات هو برضو إشارة سالبة إلى أن هنالك محاولة تعمل أن هذه الجرائم وعمليات التصفية الميدانية شملت مناطق أخرى وكمبوهات أخرى في مدينة مدن ولاية الجزيرة. هنالك مدنيين داخل المدينة يتم تصفيتهم، هنالك فيديوهات صادمة للغاية شاهدها ملايين السودانيين أن هنالك عمليات تصفية ميدانية، هنالك شخص تم إلغاه من الجسر. أنا لا أعتقد أن هنالك سادية وإجرام أكثر من ذلك. حصر هذا التحقيق في منطقة في كامبو طيبة دلالة سالبة لأن هنالك هو محاولة للتغاضي والزر الرماد عن العيون على جميع الجرائم التي حدثت خلال دخول القوات المسلحة لمدينة ودمرين. أفتكر أن هذه إشارة سالبة تعزز النظرة الكلية لأن مثل هذه اللجان لا يمكن أن تجلب عدالة ولا يمكن أن تجلب الجناة للمساءلة.
طيب منذ اندلاع الحرب تم تشكيل العديد من لجان التحقيق حول جرائم وانتهاكات من قبل طرفي الصراع، لكن ما شفنا أي نتائج لهذه
ولن يرى السودانيين أي نتائج. لا يمكن أن تكون أنت الحكم والجلاد. الدعم السريع منذ إعلان لجنة الظواهر السالبة نال السودانيين القتل والتشريد والاغتصاب والسرقة، ولم تقوم هذه اللجنة بإعلان أي شخص مسؤول عن تلك الجرائم، إنما هي عمليات. وأيضا قامت القوات المسلحة بتعيين لجنة تسمى اللجنة الوطنية لانتهاكات للتحقيق في انتهاكات الدعم السريع. ليس هنالك نتائج، هي هنالك استغلال وتوظيف سياسي للجرائم الواقع على شعبنا في كل مناطق النزاع، ويتم توظيفها سياسيا من الطرفين، وكل طرف من الأطراف يحاول أن يزر الرماد عن الأعين والتغاضي عن هذه العقائد والتضليل من خلال عمل لجان للتحقيق، ولا تصل هذه اللجان إلى أي نتائج ولا تقدم أي شخص. هنالك مئات الآلاف من الجرائم ارتكبت خلال هذا النزاع الدموي، ولكن ليس هنالك لم يقدم أي من الطرفين شخص مباشر مزول على هذه شخص بعينها ومجموعة من الأشخاص مسؤولين عن هذه الجرائم. هذا أمر حقيقي يعني. هناك استخدام لقضية الانتهاكات وتوظيفها سياسيا، لكن ليس هناك إرادة للطرفين. الطرفان متورطان في جرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبالتالي هم لن يكونوا حريصان على تحقيق العدالة. هذه مسألة واضحة.
طيب البديل شنو في ظل الوضع الماثل؟
في مثل هذا الواقع ليس هناك أمام السودانيين وسيلة سوى العدالة الدولية. هذه الجرائم بشعة، هؤلاء الأطراف لديهم تاريخ طويل حتى قبل النزاع المسلح في انتهاكات حقوق الإنسان، ولن تكون هنالك آليات وطنية. هنالك العديد من اللجان، مثل اللجنة نبيل أريب، اللجنة المعنية بالتحقيق في ضد الاعتصام، ونبيل أريب الآن يستقبل غادة القوات المسلحة في مطار بور السودان حينما يأتي القائد العام من أصبح موالي بشكل كامل للقوات المسلحة. هذا يشير إلى أن هناك أزمة كبيرة في مسألة العدالة الوطنية، ولا بد أن يتجه السودانيين نحو العدالة الدولية. هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم في حق السودانيين يجب أن يقادوا إلى العدالة الدولية، ويجب أن يقوم وطلع المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية في جلب هؤلاء الجنى الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية لينصلوا أمام العدالة. هذا هو في ظل هذا الواقع ليس هناك خيارات سوى هذا الخيار يعني أمام السودانيين وأمام الضحايا وأسرهم. الوضع مؤسف للغاية. ليس هناك إرادة وطنية، هناك مؤسسات هي متجذرة وتمارس هذا العنف وهذه الانتهاكات بشكل منهي لإرهاب وقمع السودانيين. هذه حقيقة يجب أيضا أن ينتبه لها جميع السودانيين، أن هناك طريق العدالة في السودان مغلقة على العدالة الوطنية، وليس هناك ثمة خيارات غير اللجوء إلى العدالة الدولية لجلب هؤلاء الجناة ومحاسبتهم عن هذه الجرائم. هذا هو السيناريو المتاح أمام السودانيين والضحايا اليوم.
طيب بشأن العدالة الدولية، طبعا المحكمة الجنائية اختصاصها منعقد في دارفور وما ممكن تحقق في جرائم أخرى، البديل شنو يعني في العدالة الدولية؟ يعني
على المجتمع المدني السوداني، على المجتمع المدني السوداني الضغط على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن تحديدا لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الأراضي السودانية وجميع وتحديدا الفترة من منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى حين اندلاع النزال المسلح، يجب أن تمدد ولاية المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن لتقوم بالتحقيق في هذه الجرائم والبشاعات التي ارتكبها الطرفان في حق السودانيين العزل منذ انقلاب 25 أكتوبر أو حتى من قبل منذ لحظات فض اعتصام القيادة العام. هذا دور يجب أن يقوم به المجتمع المدني السوداني، ويجب أن تقوم به القوى السياسية، يجب أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في أن تدعو المجتمع الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أن السودانيين يجب أن يساهموا في أعمال التوثيق لهذه الجرائم وأن يقوموا بالمناصر والضغط حتى يلتفت المجتمع الدولي لهذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الطرفان في حق الشعب السوداني. ومهما طالت سلسلة الإفلات من العقاب، يجب أن في النهاية وفي المحصلة يجب أن يمسل هؤلاء الجناة أمام العدالة الدولية. سنعمل على هذا الأمر، وسنشجع طبعا المدني السوداني بالضغط لتوسيع اختصاص ونطاق المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان، مع توسيع النطاق الزمني لهذه التحقيقات.
طيب لو انتقلنا لملف ثاني اللي هو قريب برضو من الحاجة دي، اللي هي إنه المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طلبت من السودانيين إنه يمدوها بتقارير وصور حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الحرب، وحددت 2 فبراير المقبل هو الحد الأقصى لتسليم هذه التقارير. لأي مدى يمكن أن تساعد هذه الخطوة في مساءلة مرتكبي الجرائم؟
جميع البعثات الدولية، هنالك بعثات تم تشكيلها من مجلس حقوق الإنسان، وهذه بعثة أخرى تم تشكيلها من المجلس السلم والأمن الأفريقي. كل هذه اللجان الدولية وعمليات التوثيق تساهم في أن تقود مسار العدالة في السودان إلى مسار العدالة الدولية. من المهم جدا أن يتم الإبلاغ وتقديم الأدلة والمعلومات للجنة الأفريقية حتى يكون العالم على علم، والمؤسسات القارية والدولية على علم بحجم الانتهاكات والضرورة لأن تقام منصات للعدالة الدولية للانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. من المهم جدا، هذا نشاط محمود للاتحاد الأفريقي في أن يلتقط غفاظ المبادرة بعد أن قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين بحصل التقصي الحقيقي أن تقوم القارة الأفريقية أيضا بالتحقيق في هذه الانتهاكات التي تحدث في السودان. نحن جزء من منظومة الاتحاد الأفريقي ونحن دولة رئيسية ومؤسسة، ويجب أن يتمتع الشعب السوداني برقابة حقوق الإنسان من قبل الأشقاء في القارة الأفريقية.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
كما قال القائد العام للجيش وكل الجهات إنه ما في زول ياخد حقه بيده. القانون فوق كل شيء، القانون فوق كل زول.
الناس في مدني يصبحون كالخراف، ما حدث في مدني سيكون نقطة سوداء في ذاكرة التاريخ السوداني وسيكون محفوظا للأجيال والأجيال.
نرفض أبشع جريمة ترتكب بحق طفل مقبل على الحياة أن يتم بقر بطن أمه وهو لا زال داخلها.
اللي حدث في دارفور كان أقل مما حدث في مدني في يوم واحد.
نحن
نفس المجرمين اللي كانوا قبيل دارين يستأثروا بالسلطة ويعودوا للسلطة على أجسام الشعب السوداني وأجساد الشعب السوداني، الآن نفس السيناريو ولكن مع إضافات وبهارات جديدة باسم الوطنية وباسم حرب الكرامة. أي كرامة للوطن وأي كرامة للمواطن السوداني.
قطع شك ما حدث في منطقة كم بوطيبة هو واضح جدا إنها جريمة مع صبغ الإصرار والترصد، إنها هي جريمة تطهير عرقي وهي جريمة محاكة بترتيب كامل وتام من ميليشيات الجبهة الإسلامية على مرأة ومسمع مما يسمى بالمؤسسة العسكرية. فالسودان الآن ينادي أبناءه وبناته المخلصين والمخلصات لتخليصه من المؤامرات التي تحيق به.
الجرائم اللي حدثت في الفترة الأخيرة دي فاقت بصراحة شكل القبح في الجرائم اللي حصلت بالنسبة في رواندا وفي مجازر رواندا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم نخصصها للانتهاكات التي طالت عدد من النساء في مدينة وتمدني عقب انسحاب قوات الدعم السريع وسيطرة الجيش على المدينة. سرعان ما تحولت مدينة وتمدني من مدينة عنوان الجمال والثقافة إلى مدينة الدماء والتنكيل الجماعي من خلال الفيديوهات التي أصهرت عدد من الأفراد ينتمون إلى الجيش يذبحون ويبقرون بطون النساء الحوامل، بالإضافة إلى رمي الأطفال من أعلى الجسور وهم مكبلين. وهذه الانتهاكات طالت بشكل مقصود أو غير مقصود مجموعات عرقية محددة بمزاعم أنهم يتعاملون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على المدينة منذ أكثر من عام. هذه الانتهاكات أثارت ردود فعل واسعة من المنظمات الدولية. في حلقة اليوم نرصد جانب من هذه الانتهاكات وما تأثير هذه الانتهاكات على تماسك المجتمع السوداني الممتد والمتداخل من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه من خلال العلاقات الاجتماعية المختلفة، إذا كان الزواج أو التصاهر أو علاقات الدراسة أو العلاقات التي يتميز بها الشعب السوداني كشعب متسامح وشعب محب لبعضه، بالإضافة إلى الوصف القانوني لهذه الجرائم. تشارك معنا في هذه الحلقة ناشطات سياسيات وناشطات حقوقيات وقيادات نسوية، ونبدأ حلقتنا من مدينة نيالة ومعنا القيادية النسوية سعدة محمد زريبة. أهلا ومرحبا بك أستاذة سعدة. كثير من البيانات التي أصدرتها يعني عدد من الجهات النسوية المهتمة بحقوق النساء في ولايات دارفور عموما أدانت هذه الجرائم، كيف أنتوا كناشطات يعني استقبلتوا هذه الجرائم، وهل تؤثر هذه الانتهاكات على اللحمة المجتمعية والنسيج المجتمعي السوداني الممتد والمترابط؟
مساء الخيرات عليك أستاذ فاطمة وعلى كل متابعيك في برنامج كندهكات وميارب. بدءاً أنا أعزي نفسي وأعزي الشعب السوداني والأمة السودانية في كل شهداء وفقداء هذه الحرب العبسية اللي اتطورت وزادت من كونها عبسية لأنها أصبحت عنصرية وجهوية ومناطقية. ما حدث في مدني هو تجاوز حتى ما حدث في دارفور في السنوات السابقة في فترة من 2003 ل 2007. اللي حدث في دارفور كان أقل مما حدث في مدني في يوم واحد. الطريقة اللي تعاملوا بها سكان الكنابي منتمين لأصول تعود إلى غرب السودان طريقة لا تليق بالإسلام ولا تشبه المسلمين ولا تراعي أي من الخصائص والمواصفات الإنسانية، هي طريقة وحشية حيوانية يجب أن تتم المساءلة عليها على مستوى دولي. واضح أنه ما حدث فقط عبارة عن مجزرة يراد بها التطهير العرقي للعنصر المنتمي لغرب السودان والموجود الآن في مناطق الجزيرة، سواء كان دار الدفاع لما فعله الدعم السريع في سكان الجزيرة أو كان هذا حقد وبغض من إنسان الجزيرة لإنسان غرب السودان. طوال الفترة الفاتت إحنا ظللنا نبعد عن خطابات العنصرية ونبعد عن تسويق الفيديوهات والخطابات اللي بتأسس للتباعد الاجتماعي ما بين مكونات النسيج السوداني في غرب السودان وسط السودان وغيره من المناطق الجغرافية في السودان. إحنا من أول حادثة لقطع الرؤوس إلى التمثيل بالجثث إلى بغر البطون الآن إلى الذبح الجماعي، الناس في مدني يذبحون كالخراف، وبالتالي ما حدث في مدني هو يعني سيكون نقطة سوداء في ذاكرة التاريخ السوداني وسيكون محفوظا للأجيال والأجيال، وده حيأثر على علاقات النسيج الاجتماعي الممتد على مستوى المستقبل.
شكرا سعدة محمد زريبة لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج كنداكات وميارم، وننتقل بالحديث لضيفتنا الثانية الأستاذة رماح الطيب الناشطة السياسية من ولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك أستاذة رماح، وأنت الآن في ولاية الخرطوم، وولاية الخرطوم تسيطر عليها قوة الدعم السريع وكل الأنظار بعد تحرير مدني تتجه إلى ولاية الخرطوم، وهنالك بعض التصريحات، يعني كيف قابلتوا هذه الانتهاكات بحق المدنيين وحق النساء والأطفال في مدينة وتمدني؟
في البداية الشكر كل الشكر لراديو دبنجا، يعني لأنه بتناول القضايا اللي بتهم المواطن وبالتحديد الآن يعني قضية ما يحدث في الكنابي بولاية الجزيرة. طبعا يعني الانتهاكات اللي حصلت في ولاية الجزيرة للكنابي وبالتحديد مجزرة كمبو 5، يعني الحاجات دي يعني صبغتها شواهد كثيرة، يعني بتوري إنه الحاجة دي هي كانت ممنهجة. الشاهد الأول إنه المحاكمات تحت الإعدام اللي هي تمت في الفترة السابقة لعدد من الشباب وعدد من النساء والفتيات بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وده بس لمجرد عبورهم من منطقة سيطرة الدعم السريع ودخولهم إلى مناطق سيطرة الجيش، إضافة إلى قانون الوجوه الغريبة اللي تم تطبيقه في الفترة الأخيرة. وبرضو الوحدة من الشواهد خطاب الكراهية والاستقطاب القبلي اللي كان يعني حاصل في الفترة الفاتت بصورة كبيرة، بالتحديد خطاب الكراهية يعني كان يعني منتشر بصورة كبيرة في السوشيال ميديا بكل التفاصيل بالتركيز على كيانات اجتماعية ومكونات اجتماعية محددة وتنميطة، بحيث انه يعني ليتر اون الحاجة دي هي بقت لهم سبب في انهم هم يكونوا مستهدفين بس لمجرد التنميط الحصل لهم في السوشيال ميديا من بعض دعاة الحرب والعنصرية والناس القايدين الخطاب بتاع الكراهية. الشاهد الثالث برضو في الأمر إنه قبل دخول الجيش لمدني ظهر أحد منسوبي كتائب البراء في تسجيل فيديو متوعد بقتل 6800 شخص في المدينة، وموجه لهم اتهامات إنه بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وده بيأكد إنه يعني المسألة دي هي مسألة يعني ممنهجة. إضافة لإنه يعني واحدة من الملاحظات إنه الحرب دي بجد أخذت طابع قبلي واجتماعي وثقافي، يعني إضافة للطابع السياسي والجانب العسكري للحرب دي. والموضوع ده يعني مربوط بخطاب الكراهية والاستقطاب القبلي اللي قاعد يتم من قبل طرفي الصراع. لذلك نحن بنخشى إنه يتم يعني تصنيف مواطنين متواجدين في مناطق سيطرة الدعم السريع لمجرد إنه ظروفنا الاقتصادية ما مكنتهم للتحرك أو النزوح لمنطقة أخرى، بنخشى إنه يتم تصنيفهم باعتبارهم متعاونين مع الدعم السريع. وده يعني من المخاوف أن نحن كناشطين يعني بنخطها بصورة واضحة وبصورة صريحة، إنه بنخشى من تصنيف المواطنين ديل على هذا الأساس. والحصل في ولاية الجزيرة يعني بيتحمل مسؤوليته الجيش والميليشيات المتحالفة معاه والآن بتقاتل معاه في أرض الميدان. برضو يعني نحن كناشطين يعني بنناشد المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بأنه يعني الأمم المتحدة تقوم بدورها تجاه الضحايا الانتهاكات اللي حصلت في 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 كمبو 5، وانه ضروره يعني عدم افلات المجرمين من العقاب. وفي اذهاننا ما حدث في لجنه فض اعتصام القياده، انه حتى الان يعني ما حصل فيها يعني اي حاجه، ويعني ده بيخلينا انه عندنا مخاوف انه لأي مدى ممكن اللجان اللي بيتم تكوينها للتحقق من الانتهاكات دي ممكن هي تكون منصفة وعادلة بالنسبة للضحايا.
شكرا أستاذة رماحة الطيب الناشطة السياسية من ولاية الخرطوم، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
بكم ضيوف الأفاضل في جولة السودان اليوم.
وننتقل إلى ولاية غرب كردفان، حيث أدانت عدد من الواجهات النسوية في ولاية غرب كردفان الانتهاكات التي وقعت بحق النساء في بعض الكنابي في ولاية الجزيرة. وتشارك معنا في هذه الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل. أهلا ومرحبا بك أستاذة بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل، كيف استقبلت هذه الجرائم في ولاية غربي كردفان؟
نحن كنساء غربي كردفان ندين ونجرم الطرف الذي ارتكب وبكل قبح أبشع أنواع الانتهاكات بحق المواطنين العزل الأبرياء بقرية كمبو 5 وأطرافها أو أي مكان يتم فيه مثل هذه الانتهاكات، ونرفض أبشع جريمة ترتكب بحق طفل مقبل على الحياة أن يتم بغر بطن أمه وهو لا زال داخلها وهو لا ذنب له سوى أنه ينتمي إلى إثنية محددة. نرفض بأشد عبارات الرفض ونطالب بالعدالة لهؤلاء المواطنين. أول آن تحولت الحرب إلى تطهير عرقي وبث الخوف في نفوس المواطنين وإجبارهم على التشرد والنزوح للبحث عن الأمان دون تضييق. نقول وبأعلى صوت أوقفوا الانتهاكات، خاصة النساء والأطفال والفتيات. لا تجعلوا السادة النساء أن تكون ساحات للمعارك، أوقفوا هذه الانتهاكات.
شكرا بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم من ولاية غرب كردفان. ونبقى في كردفان وننتقل إلى منطقة جبال النوبة. كنداكات وميارم التقى الناشطة الحقوقية والقيادية النسوية بجبال النوبة الأستاذة جليلة خميس كوكو. أهلا ومرحبا بك أستاذة جليلة، ويمكن استمعتي لكل الأخوات اللي اتحدثوا عن تأثير هذه الانتهاكات والمخاوف اللي أبدوها. كيف استقبلتوا هذه الانتهاكات في منطقة جبال النوبة، وشنو الرسائل الممكن ترسلوها أنتوا يعني كنساء ناشطات ومتأثرات بهذه الحرب؟
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا جليلة خميس كوكو، ناشطة حقوقية مجتمعية من نساء جبال النوبة. أولا أنا بهني وبحيي راديو دبنجة على اهتمامها بالقضايا الاجتماعية وقضايا الإنسان. أولا لأنه أنا بقول الإنسانية لا تتجزأ، فلا بد إنه كل إنسان وطني يتحلى بروح الإنسانية، لأنه حس نحن في السودان محتاجين لأدنى حد من التوافق والسلام، محتاجين إنه نحن نكون مع بعض، ننبذ روح الكراهية وننشد السلام، ننشد التسامح، ننشد المحبة، ويرجع السودان كما كان يعني سابقا. فيعني كما قال القائد العام للجيش وكل الجهات إنه ما في زول ياخد حقه بيده، القانون فوق كل شيء، القانون فوق كل زول. فأحسن يعني الناس ما تمشي على روح الانتقام زي ما حصل هسه في ولاية الجزيرة، أو حصل سابقا في كل في الجزيرة ذاته قبل كده حصل من قبل لما الدعم السريع خش الجزيرة، وهسه لما الجيش خش الجزيرة. ونحن كمجتمع مدني بنقول يعني قدر ما الناس تفرح بالسلام، لكن تتحلى بروح التسامح وتتحلى بروح المحبة، لأنه الإنسان الشعب السوداني يعني شعب محب وشعب متسامح من طبعه، لكن الحروبات دي أحدثت يعني حاجات بطالة جدا في نفوس الناس، وأحدثت كراهية عالية جدا ضد بعض، رغم أنه القبائل السودانية زمان ما في ذلك كان بيتكلم بقبيلته، والناس كان بيقولها نحن السودانيين وبنعتز بسودانتنا. فعشان كده أنا من هنا بناشد كل الجهات أنه تبسط القانون، أنه كل زول ياخد حقه بالقانون. إذا شخص أجرى في حقك أو أي جهة أجرمت في حقك، إنه يكون في الناس اللي تاخد حقها بالقانون، ما ياخدوا حقهم بالانتقام أو باليد. فدي يعني بتعمل يعني أثر رجعي، يعني ممكن لأنه ما في زول يعني مخلوق برا، وكل زول بأسرته. أنا إذا كان انتقمت بيجي زول من أسرة الشخص الثاني برضو بيجي ينتقم مني، وأنا من أسرتي تاني ينتقم، الحكاية تمتد وتبقى زي ال بيسموه زمان التار. نحن ما دارين الناس تصل لمرحلة التار في السودان، لأنه التار روح التار دي ما بتنتهي وبتأدي لحاجات يعني استمرارية بسنين طويلة. عشان كده التار ده ما كويس، الناس ما تلجأ لروح التار، الناس تلجأ لروح القانون وللتسامح، أبسط حاجة التسامح، لأنه السلام سمح، السلام حلو، السلام بدي الأمان، يعني انت كل ما سامحت وزي ما بقولوا مش العفو انك تاخد حقك بالقانون، ما في زول بقول لزول ما ياخد حقه، لكن نتعايش 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 بس سمح ان شاء الله.
شكرا استاذه جليله خميس كوكو الناشطه النسويه والقياديه المجتمعيه في منطقه جبال النوبه، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم، شكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونحن متواصلين معكم في برنامج كنداكات وميارم حول الانتهاكات التي طالت عدد من الأطفال والنساء في ولاية الجزيرة عقب سيطرة الجيش على مدينة وتمدني. أصدر الاتحاد النسائي المركزي لنساء السودان بيان أدان فيه هذه الانتهاكات. نستمع إلى جانب من البيان الذي أصدره الاتحاد النسائي المركزي لنساء السودان.
إلى جماهير الشعب السوداني، إلى النساء السودانيات الصامدات، ما حدث ويحدث في الجزيرة وعلى الخصوص في منطقة كمبو طيبة وما جوارها هو جريمة تطهير عرقي بلا أن ناشك، وهي تأتي ضمن سلسلة جرائم حرب وانتهاكات متصلة لم تتوقف منذ إشعال الحرب وحتى الآن، وهي ممارسات لم تحدث مصادفة بل عمل ممنهج ومتعمد تقوم به أطراف الحرب جميعها. هذه الحرب التي تصنع في كل يوم ميليشيات مجرمة وقاتلة تستخدم سلاحها ضد المواطنين الأبرياء، وهدف هذه الحرب المشعلة الآن يبدو جليا وواضحا، وهو تفتيت الوطن والشعب والارتهان للقوى الأجنبية وتصفية ثورة ديسمبر وإعادة إنتاج نظام الحركة الإسلامية البغيض. إننا نسجل كامل الإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها أطراف الحرب المختلفة. السودان الآن ينادي أبناءه وبناته المخلصين والمخلصات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونحن متواصلين معكم في الإدانات التي أصدرتها عدد من الواجهات النسوية وأدانت فيها الجرائم التي وقعت بحق الأطفال والنساء في منطقة الكنابي عقب سيطرة الجيش على مدينة وتمدني. وننتقل إلى مدينة عطبرة ونرحب بسكرتير الاتحاد النسائي نجود الشلالي واللي أصدروا بيان أدانوا فيه هذه الانتهاكات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجود الشلالي سكرتير الاتحاد النسائي السوداني عطبرة. قطع شك ما حدث في ولاية الجزيرة وعلى وجه الخصوص في منطقة كمبو طيبة هو واضح جدا إنها جريمة مع صبغ الإصرار والترصد، إنها هي جريمة تطهير عرقي وهي جريمة محاكة بترتيب كامل وتام من ميليشيات الجبهة الإسلامية على مرأة ومسمع مما يسمى بالمؤسسة العسكرية، وإن دل هذا إنما يدل على أن هذه المؤسسة التي نسميها مجازة مؤسسة هي حريصة وتسعى دوما إلى ميلاد ميليشيات جديدة من رحمها، وما كان الجنجويل إلا إحدى منتجات هذا الرحم المشوه الذي أضر باستقرار الشعب السوداني ونسف ما تسعى إليه ثورة ديسمبر. ولكن نقول هيهات، ومن هنا نحن نطالب كافة الجماهير السودانية وكافة النساء السودانيات إلى الاصطفاف وإلى أن يتماسكنا لخلق جبهة عريضة جدا من أجل مقاومة هذا العنف. ومعروف للجميع أن هذه الحرب كان الغرض الأساسي منها هو قطع الطريق أمام الثورة السودانية التي كادت أن تحقق شعاراتها الحرية والسلام والعدالة.
شكرا الأستاذ نجود الشلالي سكرتير الاتحاد النسائي السوداني بمدينة عطبرة. نختم حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم مع الأستاذة رحاب المبارك الناشطة الحقوقية والمحامية وعضو هيئة محامي الطوارئ. أهلا ومرحبا بك أستاذة رحاب. أنتوا كقانونيين يعني في البداية كيف استقبلتوا هذه الجرائم وما هو التقييم القانوني لهذه الجرائم؟
فيما يحدث لأهلنا في الجزيرة في مناطق الكنابي ككل، ما يحدث هو حقيقي. نحن ما عندنا له أي توصيف غير إنه هو توصيف عرقي، يعني إنه اللي بيحصل دي إبادة جماعية ليس إلا لأهالينا الموجودين في منطقة الكنابي والموجودين في المناطق الطرفية في ولاية الجزيرة. دي جرائم فظيعة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنه أنت ما ممكن يعني تمسك بني آدم وتستخدمه زيه زي الحمار ويجري قدامك وبعد ذاك ترميه من أعلى الجسر. لكن الأمر ده ما أمر جديد، لأنه هم سبق لهم ارتكبوا نفس الجرائم في مواجهة ثوار ديسمبر المجيدة، حينما تم إلقاء الثوار والسائرات داخل النيل بعد ما تم تكبيلهم وتدقيلهم بالبلوكات الأسمنتية، كما حدث مع الشهيد قصي حمدتو وكما حدث مع الشهيد حسن أبو شنب. السيناريو معاد، والمجرمين نفسهم هم نفس المجرمين اللي كانوا قبيل دارين يستأثروا بالسلطة ويعودوا للسلطة على أجسام الشعب السوداني وأجساد الشعب السوداني. الآن نفس السيناريو ولكن مع إضافات وبهارات جديدة باسم الوطنية وباسم حرب الكرامة. أي كرامة للوطن وأي كرامة للمواطن السوداني؟ وبعد ما أنت قتلت الفرحة في أنك أنت على الأقل استعدت مدينة من مدن، في أنك تصفي كل الموجودين في الكنابي وتحرق أجسادهم سواء كان أطفال أو سواء كان نساء وتقتلهم بالطريقة البشعة دي.
شكرا أستاذ رحاب المبارك الناشطة الحقوقية والمحامية وعضو هيئة محامي الطوارئ، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم، واللي رصدنا من خلالها الإدانات التي أصدرتها عدد من الواجهات النسائية في السودان للانتهاكات التي حصلت للنساء والأطفال في الكنابي عقب سيطرة الجيش على مدينة وتمدني. شكرا لكم للمشاركة، وشكرا لكم المستمعون الكرام. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.